بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى الأخوة في الله أن نستضيف فضيلة أخينا شيخنا الشيخ عبد الملك الرمضاني في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في محاضرة قيمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يسدده ويوفقه وأن يبارك في سعيكم ومجيئكم وحسن سماعكم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أتقدم بشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذا المركز المبارك بإذن الله عز وجل، وذلك عموما لعنايتهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك شأن عظيم، وخصوصا لاختيار بعضهم هذا الموضوع الهام، ألا وهو حرمة لا إله إلا الله، وذلك لما يكسوه من خطورة بالغة لا تخفى على أدنى المسلمين اليوم، ولا سيما أن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإحسان، وهي كلمة دعوة الحق كما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل في غير ما آية، ولا سيما أن هذا الموضوع هو أعظم موضوع على الإطلاق في دين الله تبارك وتعالى، مما ينبغي أن يتنبه له، لأنها دعوة إلى التوحيد الخالص الذي من أجله بعث الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، بل وإن أكثرهم عليهم الصلاة والسلام وقف بهم الأمر إلى أنه لم يتعدى حدود هذه الدعوة، دعوة التوحيد. وإنني لن أسترسل في موضوعي معكم للحديث عما لهذا الموضوع من أهمية، لأن ذلك يأخذ منا وقتا طويلا، ولكنني أحدده فيما حدد لي من أخوانه، حرمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إن الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يدرك إدراكا تاما من خلال هذا السياق الكريم ما للتوحيد من مكانة في ديننا الحنيف، لأن الله عز وجل قصر هاهنا وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ التوحيد. قل إنما يوحى إلي، إنما أداة قصر، كي كأنما دعوتي قد قصرت على تبليغ التوحيد، وحسبكم هذا الخطاب الكريم، فكيف ساغ لقوم أن يؤجلوا هذه الدعوة إلى أجل ما، وكيف ساغ لقوم أن يحملوا دينهم تهميش دعوة التوحيد بزعم أن أهميتها الآن ليست بتلك التي كانت، أو بزعم أنها مفرقة للجماعات، أو بغير ذلك من المزاعم المعروفة، وقد يصرح بها وكثيرا ما لا يصرح بها، لأن التصريح بها يخدش كثيرا في دين المرء، وهذا مما تعلمونه بإذن الله عز وجل. والمتأمل في أحوال المسلمين اليوم يرى أنك ما تحط رحالك بديار قوم ورأوا عليك ملامح الالتزام بدين الإسلام إلا واتهموك بما يسمى بالإرهاب، ولا يقصد بالإرهاب إرهاب الكفار، إذ لا يزال الكفار آمنين في ديارهم وديار غيرهم ممن لم يعرفوا لهذه الكلمة حرمتها، وأوقدوا النيران هنا وهناك، وإنما هو القدح أو قدح المسلمين في إخوانهم وخرم هذه الكلمة وادعاء ردة أهلها والتسارع في تكفيرهم وعدم الورع من ذلك، هذا أمر مما يعلم. ففي هذه السنوات العشر الأخيرة خاصة أضحى المسلم الملتزم في ظاهره هو ذاك الإرهابي، ويا ليته يكون مرهبا لعدو كافر قد تأصل فيه الكفر وبانت العداوة مما ينال المسلمين منه ومن أعماله، لكن الإرهاب متفشي في ديار المسلمين يرهب بعضهم بعضا. وإن هدايتك رجلا واحدا ممن فسد فكره بهذا الفكر أو بهذا المنهج التكفيري ليعد حماية لعرض المسلم، بل لأعراض المسلمة، ويعد حقنا لدمائهم، وحسبكم هذا الفضل لو توصل إليه المرء، وذلك لأن حقنا دم يعد كحقن دماء البشرية جمعاء. قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكيف يطيب لمسلم عيش وهو يتوثب على دين المسلمين بالتكفير وادعاء الردة، ومن ذلك استباحة دمائهم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكان المفروض أن يكون شأن المسلمين فيما بينهم كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فينبغي للمسلم أن يدرك حرمة أخيه من خلال ما تحمله قلبه لهذه الكلمة، وهي كلمة عظيمة، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن السماوات والأرض وما فيهن لو كانت في كفة ميزان، وهذه الكلمة في كفة أخرى، لرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. كلمة عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها أو أن يستهين بحق أهلها مجرد أن يلزم المرء بها وأن يعتقد مدلولها، فقد جعل بينك وبينه حجاب ما جاز لك أبدا أن تخرقه إلا بحقها. فالتوثب على أعراض المسلمين والتسارع والتنادي من كل مكان لهذا الفكر ما دل إلا على قلة التدين، بل وفساد التدين، لأن الإنسان حينئذ ينظر إلى غيره بعين ازدراء بعد أن تمكن الشيطان منه فمناه وغره وأراه من نفسه كمالا وقف دونه غيره. ولأجل هذا كان من الأصول التي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها في حجة الوداع كما جاء في صحيح مسلم، والحديث أيضا في البخاري من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب المسلمين يوم النحر، أي خطب الحجاج، وكان فيما سألهم عنه في تلك الخطبة أن قال لهم: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الله الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. أسئلة الأجوبة عنها معروفة كما سمعتم، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفت انتباههم إلى أمر عظيم يضمنه جوابه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأي قلب لا يهاب من أن ينقض على أخيه بادعاء
خرم هذه الكلمة أو نقضها في قلبه. ولا أكاد أنسى أنني قرأت في بعض الروايات الصحيحة من بينها ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الخطبة أي هذه الكلمات 3 أيام، يوم النحر ويومين من أيام التشريق، وهو يكرر هذه الكلمة. أفلا يكون هذا داعية لكم إخواني إلى أن تدركوا حرمة هذه الكلمة؟ هذه الكلمة التي تحجزك عن العدوان على أخيك المسلم، لا سيما إذا عرفته أنه قد أدى حقوقها وفهمها وعرف مدلولها. فالأمر جد عظيم حينئذ، ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أحق بهذه الكلمة وكانوا أهلها كما وصفهم بذلك ربنا عز وجل في كتابه. وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس خوفا من التوثب على أعراض بعضهم البعض، ولذلك ما وقع بعض الصحابة القلة جدا في صفين وموقعة الجمل لم يقع ذلك بينهم من أجل الدين، لم يقاتل بعضهم بعضا من أجل الدين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كان بيني وبين علي إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها، فيما رواه الأجري بسند الصحيح، ما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها، فإن المرأة كثيرا ما يقع بينها وبين أهل زوجها شيء من الخلاف بسبب وجود عنصر جديد يدخل عليهم، وبسبب أن الشيطان ينشط في تلك المواطن، لكن المرأة يعالج ذلك بمعرفة طباع البشر، وأن ذلك لا يفل من القضية أو من قضية الود شيئا، وإنما كان الأمر بعد ذلك لما ظهر في بعض الناس شيء من الغرور بتدين فاسد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر تحذيرا أكيدا شديدا من تكفير المسلم لأخيه. فقد صح من رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، وجاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لأخيه يا عدو الله فقد باء بها أحدهما. هذه الكلمة إما أن تقع على المدعى عليه بأنه عدو لله، فإن لم يصدق القول عليه رجعت على صاحبها بالإثم، والإثم العظيم إثم التكفير، إن فالمرء حينئذ متلاعب بدينه حين يلقي الكلام على عواهنه في مثل هذا الموطن. وكذلك صح من رواية الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، فأدناها إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. هذا أربى الربا، استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، كما روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غنم له، كان يرعى غنما، فلما دنا منهم قال: السلام عليكم. قالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا. هذا الرجل ما بادأنا بالسلام، قد كنا نعرفه كافرا، إلا لأنه خائف من سيوفنا فأراد أن يحقن دمه بادعاء الإسلام بكلمة السلام، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغنمه، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا خطاب عظيم وخطاب خطير وقدح شديد. لما؟ لأن الله تعالى طعن في نياتهم، قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنهم استاقوا الغنيمة، أخذوا غنم الرجل، ورغم أنهم لم يأخذوا هذا الغنم لأنفسهم وإنما أتوا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يمنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفوا لم يمنع ذلك ربنا عز وجل من أن يقول لهم: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. سبحان الله، فكيف بغير هؤلاء؟ وهؤلاء قد اجتهدوا. النصوص في مثل هذا كثيرة، ولعلي أذكركم بما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وقد جاء في رواية الصحيحين أن رجلا من المشركين قد أوقع بالمسلمين شرا، وكان لا يترك لهم شاذة ولا فاذة، وقتل عددا كبيرا من المسلمين في قتال بينهم وبين المشركين، فلما علاه أسامة رضي الله عنه بسيفه قال: لا إله إلا الله. وأنتم تلاحظون أن القرائن كلها تدل على أن هذا الرجل الكافر الذي فعل في المسلمين فعلته الكبيرة ما قال لا إله إلا الله إلا ليحفظ دمه ويزعم لنفسه الإسلام الذي يمنع أسامة من قتله. القرائن كلها تدل على هذا في حسباننا، فقتله أسامة، وكان الخبر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا؟ وقال: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، الرجل خائف والموطن موطن قتال، وأعظم منه أن أسامة تمكن منه كل التمكن بعدما فعل ما فعل. أعاد عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأسامة يقول: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ سبحان الله، أمر عظيم جدا. يعني ينبغي للمسلم أن يذيب حقوقه بل حضوره في مثل هذا الموقف تعظيما لدين الله عز وجل ورفعا لشأن التوحيد. حظه في أن ينتقم من هذا الرجل الذي سبق أن وصفت لكم ما فعله بالمسلمين. لكن سبحان الله، كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. سبحان الله، تمنى أن يكون ما عرف الإسلام إلا ذلك اليوم حتى يجب ما قبله. تمنى أن يكون قد كان فيما كان فيه من كفر. هؤلاء يعرفون قيمة هذه الكلمة. وإنني لا أتعجب كل العجب من رجل سمعته يذكر قصة أسامة هذه وغيرها مما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم حين أخطأوا في قتال قوم لا يستأهلون ذلك، فيقول: هذه الأخطاء لا بد من وقوعها لأن المسلمين في حركة، ولو أردت أن أسرد لكم أخطاء الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا لكتبت في ذلك مجلدات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، نسأل الله العافية. يبررون لأنفسهم استباحة دماء المسلمين، وإذا استباحوها جوزوا لأنفسهم الاعتذار وإعذار غيرهم. بماذا؟ بسبب أن الصحابة أخطأوا. الله أكبر. وهل الصحابة الذين أخطأوا كأسامة وخالد حين قتل من قتل، الذين قالوا صبعنا قتلهم خطأ، هل الصحابة استمروا على ذلك وأخذوا يعتذرون لأنفسهم ويعذرون غيرهم ويستمرون في ذر قرون التكفير بين أوساط المسلمين ونشر السيف في ساحاتهم بزعم ارتداد المسلمين، ثم يقولون إن وقع خطأ فقد وقع فيه الصحابة ويكون في ذلك مجلدات كذبا وزورا؟ إنما هي وقائع معدودة وهو نفسه يعدها، وإذا ما استباحوها جوزوا لأنفسهم الاعتذار وإعذار غيرهم. بماذا؟ بسبب أن الصحابة أخطأوا. الله أكبر. وهل الصحابة الذين أخطأوا كأسامة وخالد حين قتل من قتل، الذين قالوا صبعنا قتلهم خطأ، هل الصحابة استمروا على ذلك وأخذوا يعتذرون لأنفسهم ويعذرون غيرهم ويستمرون في ذر قرون التكفير بين أوساط المسلمين ونشر السيف في ساحاتهم بزعم ارتداد المسلمين، ثم يقولون إن وقع خطأ فقد وقع فيه الصحابة ويكون في ذلك مجلدات كذبا وزورا؟ إنما هي وقائع معدودة وهو نفسه يعدها. إذن حينئذ لا يمكن أن يتخيل هذا مطية للوقوع في أعراض المسلمين والولوغ فيها دون روية أو وراء باسم أن بعض الصحابة قد أخطأ. بعض الصحابة لمن نعدد أسماءهم نعم قد أخطأ في ذلك، لكن الشارع الحكيم ما تركهم على خطئهم، بل وما اكتفى بتصويبهم حتى طعن في نية بعضهم وردهم إلى الحق كما سبق أن ذكرت. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنف من يعنف الحب ابن الحب. كان لا يجترئ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عن للمسلمين من أمر من أمورهم إلا أسامة، حتى في قضية الحد أو الحدود والقصص، كما تكون ذلك من حديث الصحيحين حديث المخزومية في سرقت. هذا الحب المحبوب الحب الشديد عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعنفه عليه الصلاة والسلام بذلك الكلام الشديد الآن في الذكر. إذن ليس من دين الله تبارك وتعالى التهاون في حق هذه الكلمة، وليس من دين الله تعالى مجاملة بعض الجماعات أو الأفراد ممن يلغوا في أعراض المسلمين بغير حق ويتسرعوا في ذلك، بل إن من دين الله تعالى ومن الغيرة عليه التشديد أو تشديد النكير في ذلك. ومن هنا أيضا روى ابن ماجه بسند حسنه كثير من أهل العلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه. نافع بن الأزرق هو رأس من رؤوس الخوارج، بل لعل الأزارقة الذين ينسبون إليه هم شر الخوارج، لأنهم من الذين يستبيحون دماء المسلمين، بل يبيحون لأنفسهم قتل صبيانهم ونسائهم، وهم معروفون فرقة قديمة جدا ظهرت. وابن عباس رضي الله عنه حي، وكان هذا ابن الأزرق يأتي ابن عباس ويطرح عليه بعض الأسئلة لا ليفيد منها أو ليستفيد من صاحبها، وإنما يريد تحقيق قوله فيما هو فيه، ويريد أيضا أن يضعف مصداقية العالم المسؤول كابن عباس عند الناس، كما يفعله كثير من الناس اليوم حين يتعلقون بجبة بعض المشايخ لا يريدون بذلك إحقاق الحق من أجل الحق، وإنما يريدون إحقاق الحق لأنفسهم، إما بأن يقولوا نحن مع الشيخ والشيخ معنا بدليل أنه أتانا وأتيناه ونسأله ويجيبنا ويستجيب لدعوتنا، وإما بأن يقولوا الشيخ في واد والدعوة في واد ونحن أهلها، وهذا معلوم لديكم. طيب، هذا نافع بن الأزرق أتى في أصحاب الله وقال: هلكت يا عمران. عمران بن حسين تعرفونه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهاء الصحابة. قال: ما هلكت؟ قال: بلى. قال: وما الذي أهلكني؟ قالوا: يقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمنوا. هي شنشنة واحدة، يعني هو يعرض بعمامة حسين يعرض به أنك تركت الجهاد بعدما كنت حامل رايته إبان حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك اليوم لا تجاهد؟ وهذا صنيع حدثاء الأسنان ممن لا يعرف لأهل العلم حقهم ولا يوقرهم ولا يعظمهم. قال عمران: قد قاتلناهم حتى نفيناهم وكان الدين كله لله، وإن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش من المسلمين لقتال جيش من المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، منحوهم أكتافهم كناية عن هزيمتهم، أي هزيمة المشركين، كما يمنح المستسلم كتفيه لمن يمسك به ويرى أنه لا محالة هالك. قال: فمنحوهم أكتافهم. قال: فعلى رجل من لحمتي، أي من أقاربي، رجلا من المشركين بالرمح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم. قال: فطعنه فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما ذاك؟ مرة أو مرتين. فأخبره الخبر. قال: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، يعني على أي شيء ارتكست حتى قتلته؟ هما أمران، إما ظاهر أو إما باطن. فظاهر الرجل ما قبلته منه لأنه ادعى الإسلام وشهد شهادة الإسلام، فهذا أنت لم تقبل منه الظاهر، وأما الباطن فلم يطلعك الله عليه. بأي شيء حكمت؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد له التقعيد الصحيح. بأي شيء حكمت على هذا الرجل حتى رأيته مستحقا للسيف؟ تكلم بكلمة الإسلام فرفضتها، وما في قلبه تشهد على نفسك أنك لا تعرفه. قال: فذهب الرجل مهموما فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات ذلك المسلم القاتل. قال الراوي: فدفناه فظهر على وجه الأرض. قال: فقلنا: لعل عدو نبشه. فدفناه ثم أمرنا صبياننا يحرسونه. قال: فأصبح على وجه الأرض. قال: فقلنا: لعل غلماننا نعسوا. فدفناه وحرسناه بأنفسنا. قال: فأصبح على ظهر الأرض. قال: فألقيناه في تلك الشعاب، مسالك بين جبال، ألقوه هنالك لأنه ما أصبح ثم مجال لأن يدفن، فالأرض لا تقبلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. تأملوا هنا، الأرض تقبل شر من هذا الرجل، هذا رجل مسلم اجتهد وأخطأ ثم تاب، أي أظهر توبته وهو مجاهد في سبيل الله، ولم يكن له ثم من يفتيه، والأمر حرج حين على الرجل برمح، فماذا كان؟ الأرض تقبل من هو شر منه حقيقة، لأننا رأينا كفارا يدفنون فلا تلفظهم الأرض. تأملوا، هنا فائدة عظيمة، مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات. إن من يقول بهذه الموازنة الجائرة يلزمه أن لا يقبل هذا الخبر ولو بادعاء أن مثله مقبوح فيه، لأنه يخالف الأصول، ومن الأصول الموازنة بين الحسنات والسيئات. كيف ندفن الكافر ولا ترميه الأرض، ويدفن المسلم وترميه الأرض؟ وبتعبير آخر يرميه الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أمر الأرض بأن تبتلع الكافر، وهو الذي أمر الأرض بأن ترد هذا المسلم. فمن أخذ بهذا المبدأ، مبدأ الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنه ما من رجل إلا ولا بد أن يعيره بحسناته وسيئاته، فما رجح منها رجح عندنا في معاملتنا إياه. وأن أهل الحديث حين كانوا يقولون في بعض أهل البدع فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فلان كذاب، فلان دجال، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف لآخره، كانوا جائرين في أحكامهم، لأن أكثر هؤلاء المتكلم فيهم عندهم من الحسنات أمثال الجبال، وهذا معروف. بعضهم لا يفتر عن قيام الليل وصيام النهار والتسبيح والذكر، لكنه عند العلم في تحمله وأدائه، كثير من أهل العلم يقولون لا يسوى فلسا ويدعونه، بل وينهون عن مجالسته، كما حصل لعمرو بن عبيد مثلا المعتزلي، هذا كان آية في العبادة، كان آية في قراءة القرآن، كان آية في البعد عن أبواب السلاطين وعطاياهم، لا يداهن في دين الله فيما يظهر للناس. لكن أهل العلم ما ضرهم قط أن قالوا لا تجلسوا إلى فلان. وبعضهم يرى بعض الشباب عنده فيقول رأيتك عند فلان عند عمرو بن عبيد فلا تجالسه فإنه رجل سوء، لا تجالسه. المهم، أردت أن أبين هذه الفائدة من خلال هذا الحديث، وهو أن الله تبارك وتعالى بعدله وبتفضله على عباده قد يبين لنا أن رجلا ما يعاقب في الدنيا عقوبة لا يعاقبها في الآخرة، بل في الآخرة ميزان الأمور هو القسطاس المستقيم. الكافر لا يساوى بالمسلم لا شك، لكن كذلك يعاقبه ربنا، وقد يأمرنا بمعاقبته بمثل أن نهجره وأن نبتعد عنه وأن نقول له قالة السوء وأن نهجر الناس من مجالسه إلى غير ذلك. المهم الذي أريد أو أريد أن أرجع إليه في هذه القصة فائدة أخرى، ألا وهي أن منشأ هذا الفكر الفاسد في عدم تعظيم حرمة هذه الكلمة العظيمة هو من جراء الاغترار بشيء من التعبد. فبعض الناس يجاوز الحد في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا كله فيما يظهر للناس، وإنما الله تبارك وتعالى يستجيش منهم ما في بواطنهم بمثل هذا. ولذلك كان سلفنا الصالح يقدحون في نيات كثير من المبتدع بخلاف أكثر الناس اليوم، يقولون فلان طيب لكن منهجه كذا وكذا. ينبغي أن يفهم هذا جيدا، بين الأمرين تلازم كبير جدا جدا، وإنما ربنا علام الغيوب، مطلع على الناس بمن قدح في قلوبهم فيعطيهم بما يعلمه منهم، كما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس، حديث متفق عليه. فهذا وارد جدا جدا، والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما لا تسأل عنهم؟ لأنك قد لا تعلمهم. قال الله تعالى: وإن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا ما يقدح أبدا، ما يقدح في علم الرجل أن يكون جاهلا بشيء من واقع الناس، ما يسمى بفقه الواقع، لا يقدح فيه أبدا، لأن فقه الواقع ليس فقها ولا علما، لأنه عبارة عما تراه عينك وليس عبارة عما تتحمله من علم أو تستنبط منه أبدا. هذا عبارة عما رأته عينك، وقد يرى البصير ما لا يرى الأعمى. إذا أرجع فأقول: هؤلاء أتوا من قبل غرورهم بعبادته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قوما يقرؤون القرآن حتى يقول قائله: من أعلم منا؟ من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ قال: أتدرون من هم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. أولئك منكم أي من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا أنه أخبر أن قوما يقرؤون القرآن يعجبون برأيهم. ذكر الخوارج وصفهم بهذا: هم قوم يقرؤون القرآن وأتوا من قبل إعجابهم برأيهم. وتأملوا هذا واعرضوه على واقع المسلمين اليوم، إن الشباب الذي زين له الشيطان الطعن في أهل العلم ما أتي إلا من هذا الباب، يرى نفسه أنه واصل إلى من قطع دونه أهل العلم، يرى نفسه قادرا على أن يحيي ما أمات الناس من هذا العلم، كما كانوا يأتون حسن بصري الخوارج يقول: إلى متى ونحن ساكتون على هذا الطاغية يقصد الحجاج بن يوسف الذي أمات السنن وأحيى البدع وفعل ويعددون من فعله ما يعددون، وإذا نصح لهم وردهم عن غيهم قالوا كيف نطيع هذا العبد، كان رجلا عبدا كيف نطيعه. أتوه متعلمين وخرجوا من عنده متعالمين، وهذا شأن شبابنا اليوم. لا تطمئن أنفسهم لأهل العلم، لأنهم يرون أهل العلم في سمتهم يرون أن هذا السمت عبارة عن تموت، وإذا رأوا أهل العلم يبدأون في تربية الناس بصغار العلم قبل كبارها قالوا إلى متى؟ متى نصل؟ تصلون إلى ماذا؟ قالوا متى نصل؟ أمر غريب. وهكذا يكون الطعن في أهل العلم، وقد يبدأ بنوع من الفذلكة في التصرف معهم وعدم الوضوح في اتخاذ موقف تجاههم، بأن يقول المرء العالم الوالد الطيب الكذا الجواد الكريم، لكنه ما يصفه أبدا بأنه رجل صالح لأن يفتي في مستجدات الأمور أبدا، ولا يأخذ ذلك عنه. وهذا هو عربون الفتنة في حقيقة الأمر، أن ترى الشاب في المسائل العريصة الجديدة يغض الطرف عن فتوى أهل العلم، بل إن بعضهم لا يحب أن يسأل عنها العالم حتى لا ينتشر ذلك الحق في أوساط الناس، وإنما يريد أن ينتشر ما يراه هو وثلته الشبابية فقط المندفعة متحمسة بغير علم، فلا يسأله ويبعد عنه، وإذا اضطر إلى أن يسأله تراه يحوش ويأتيه من أمام ومن وراء وعن يمينه وعن شماله ويزين ويبهرج ويزيد وينقص ولا يطرح سؤاله كما هو، إنما يريد أن يطوع فتوى الشيخ إلى ما يريد. وأنا الآن جئتكم من البيت القصير، أليس هذا يقبح في نية المرء؟ الآن عرفتم بأنه بمثل هذا الموقف الذي يتخذه كثير من شبابنا لا يريد أن يطرح السؤال كما هو ويأخذ الجواب كما هو، إنما يريد أن يسأل ويجيب، والشيخ عبارة عن دمية في يده يحركها كيف يشاء. وكثير من المشايخ بل أكثرهم لا يلامون في مثل هذا، لأن الجواب يكون على قدر السؤال، فإذا كذبت كذبت على نفسك وعلى المسلمين، ولا يلام الشيخ، الشيخ يجيب على قدر السؤال. وبعضهم يتفطن للشباب بحكم احتكاكه به ودراياته ومعرفته بما هم عليه، وبعضهم قد لا يدري ذلك، وربنا عز وجل لا يكلفنا أن نكون عالمين بما يدور في السماء والأرض، وأن نعرف ما عليه الناس في جميع أقطار الدنيا، إنما يكلفنا بقدر ما تصل إليه أيدينا. وهذا الشأن لنا نحن صغار الطلبة، وهو الشأن لأهل العلم، لأن الجميع بشر، هذا الجامع جميع بشر لا يحيطون بالأمور علما، أقصد بكل الأمور. هذا في مسألة الغرور من هؤلاء الذين أتوا عمر بن حسين بما سبق ذكره. وفائدة ثالثة أن لهؤلاء جرأة على أهل العلم، كما تجرأ الأزارقة على فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس على غرار ما مثلت لكم، وعمران بن حسين على ما جاء في هذه القصة، وفعلوا هذا مع عبد الله بن عمر وذكروا له الآية نفسها، ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما جاء في الصحيحين، قال قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وإنما تريدون أن تكون فتنة وأن يكون الدين لغير الله. وهكذا دائما المكفرون الخوارج الذين يحملون هذا الفكر دائما تجدونهم مقهورين مدحورين، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: والله إن نصروا يوما قط ما نصرهم الله تعالى يوما قط إلى يومنا هذا، والحوادث هي تتكرر، ما ينصرهم الله عز وجل قط. عمر قال: نحن قاتلنا المشركين والحمد لله، أنتم تريدون فتنة لأن ذلك قتال بين المسلمين فقط. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. تأملوا، وهذه إجابة فقيه. بعض الناس قال: لماذا ذكر لهم هذا الحديث؟ أراد أن يقول: إننا نأتي بأركان الإسلام، والجهاد ليس من أركان الإسلام، فتفهموا هذا. والمقصود بالجهاد القتال بالسيف، فالقتال بالسيف قد يكون مشروعا في زمن ما، وقد لا يكون مشروعا في زمن آخر، فلا يكون هذا من أركان الإسلام. أركان الإسلاب التي لا تتحول ولا تتغير ولا يجوز تركها قط. أما الجهاد فإنه يتنون، فقد يكون في زمن ما. أفضل الجهاد هو جهاد العلم، قد يكون هو جهاد العلم، ولا ريب أن الجهاد بالعلم هو أفضل الجهادين، كما ذكر ذلك ابن تيمية بن القيم رحمة الله عليهما، لأنه لا يقدر عليه إلا أفذاذ الناس فقط، ومعه صبر على مدى سنوات طوال يتحمل العلم ويتفهمه ويخاف من أن يفتي في دين الله بغير علم، ويتهيب ويسافر إلى أهل العلم ويجلس عند ركبهم و يتذلل بين أيديهم. قد كان يفعل هذا ابن عباس، يأتي الرجل من غير الصحابة من التابعين، قد تحمل شيئا من العلم.
أخي الكريم، لم تكمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
ولا يدق عليه الباب تعظيما لشأن العلم، كما قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يصبر، فإذا خرج الرجل سأله ويقول: أنت ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عالم الصحابة، تأتي وتصبر علي وتتحمل الأذى وأنا دونك مراحل، لماذا يفعل هذا؟ لأن العلم يؤتى، لأن العلم يؤتى، ولأن العلم ينال بالتذلل والصبر والتحمل. ولا أريد أن أطيل في هذا، الصبر هذا باب واسع جداً.